Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Abi Qasim Muhammadan wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. وصلنا إلى التطبيق الرابع من تطبيقات الاستصحاب، وهو الاستصحاب في حالات الشد في التقدم والتأخر. فهذا البحث هنا وهذا التطبيق فيه فروع كثيرة، ولا تقريبا يعني تشبه الفروع الفقهية، مش إنه بس تقريبا عمدة المطلب تقدم. فما بعرف، تفضل انه نقرا ونعلق على ايضاً. يقول: تارة يشك في ان الواقعة الفلانية حدثت او لا فيجري استصحاب عدمها، او يشك في انها ارتفعت او لا فيجري استصحاب بقائها. اذا كان المتيقن هو الحدوث فالاستصحاب ينتج الحدوث، اذا كان المتيقن هو العدم فالاستصحاب ينتج بقاء هذا العدم. وأخرى: نعلم بأنها حدثت أو ارتفعت، لكننا لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها. إذن لا شك ولا ريب في حدوثها، أو لا شك ولا ريب في ارتفاعها، لكن متى حدثت أو متى ارتفعت؟ مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم، لكن لا نعلم هل أسلم صباحاً أو بعد الظهر؟ إذن زيد كان كافراً بلا شك ولا ريب، نعلم أنه زال كفره وأنه أسلم، لكن هل أسلم قبل الظهر أو أسلم بعد الظهر؟ فهذا يعني إذن معلومة الحالة معلومة الحدوث وهي الإسلام، غاية الأمر أن تاريخ حدوثها ليس معلوم. فهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك. فإذا كان هون عمدة البحث بكل هذه المسألة، هل يوجد أثر شرعي للتعبد الاستصحابي أو لا يوجد؟ إن كان يوجد أثر تعبدي جرى الاستصحاب وإلا فلا. طيب، فهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك، وبعد الظهر أكيد على الإسلام. الكلام في أنه الآن أسلم بعد الظهر أو لا، إسلامه كان صباحا، ففترة ما قبل الظهر هي فترة الشك. فإذا كان لبقاء زيدا في هذه الفترة وعدم إسلامه فيها، يعني في هذه الفترة، أثر مصحح للتعبد، جرى استصحاب بقائه كافرا وعدمه وجرى استصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى الظهر، وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر شرعي يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه في هذه الفترة. ولكن الآن طيب، هو كان كافر، الآن بعد الظهر هو بلا شك ولا ريب مسلم، متى أسلم؟ هذا هو الذي محل كلام، هل أسلم قبل الظهر أم أنه أسلم بعد الظهر؟ قلنا يجري الاستصحاب لإثبات بقائه على الكفر إلى ما بعد الظهر، إذا كان لهذا الاستصحاب أثران شرعي. لكن إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على حدوث الإسلام بعد الظهر، فهل يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات هذا الأثر أم؟ بالفرض الأول، شو فرضنا؟ إنه الأثر مترتب على إنه هو بعد الظهر كان كافراً أو هو بعد الظهر كان مسلماً، فنقول بالاستصحاب نثبت أنه قبل الظهر لا يزال كافراً، أو لم يكن يعني لم يكن كان بعده على الكفر. الآن إذا فرضنا أن الأثر الشرعي هو بعد الظهر، يترتب على حدوث الإسلام عنده بعد الظهر، فهل يمكن أن نثبت بهذا الاستصحاب هذا الأثر أو لا؟ يقول حينئذ هذا من قبيل اللازم التكويني، هذا من قبيل اللازم العقلي. يقول إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر فلا يترتب هذا الأثر على الاستصحاب مذكور لأن الحدوث كذلك، يعني حدوث الإسلام بعد الظهر. نحن شو بنثبت بالاستصحاب؟ هو غاية ما نثبته بالاستصحاب أن هذا قبل الظهر كان لا يزال على الكفر، لكن هل يثبت أنه أسلم بعد الظهر بهذا الاستصحاب؟ قلنا لا، يقول لا يثبت. لماذا؟ نحن بالتعبد أثبتنا أنه كان باقيا على الكفر، بقاؤه على الكفر تعبدان يلزمه أن يكون قد أسلم بعد الظهر، لكن هذا من قبيل اللازم العقلي وليس من قبيل اللازم الشرعي. يعني نحن الاستصحاب ماذا يثبت لنا؟ أنه هذا قبل الظهر يتعامل معه بحكم الكافر، حكمه حكم الكافر، حكم من لم يسلم بعد. أما أنه أسلم بعد، يعني أسلم واقعا أو كان كافرا واقعا، الاستصحاب لا يتعرض لذلك. وبالتالي إذا أردنا أن نثبت الأثر بلحاظ حدوث الإسلام ما بعد الظهر، فإن هذا الأثر لا يثبت لكون الأصل حينئذ من قبيل الأصل المثبت. لذلك أنا عمول أنه عمدة المطلب هي أنه نحن حتى أصل جريان الاستصحاب يتوقف على أن يكون على توفر أركان الاستصحاب اللي منا الركن الرابع، هون نحن عم نحكي عنه. الركن الرابع ما هو؟ أن يكون للتعبد الاستصحابي أثر شرعي يجوز هذا التعبد، هذا المقتضي. أما المانع ما هو؟ أن لا يكون اللازم من قبيل اللازم العقلي أو من قبيل اللازم التكويني، واللازم في المقام في هذا الفرض الثاني هو من قبيل اللازم التكويني. إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، فلا يترتب هذا الأثر على الاستصحاب المذكور، لأن حدوث الإسلام بعد الظهر لازم تكويني لحكم الشارع بعدم الإسلام قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد. هذا المثال المضاف. طيب الآن ينتقل المصنف لفرض ثاني. هذا الفرض الثاني خلاصته أنه إذا كان لدينا حكم شرعي وهذا الحكم الشرعي له موضوع، وهذا الموضوع كان مركبا من جزئين، وكان أحد جزئي هذا الموضوع متحققاً بالوجدان، فهل يجري الاستصحاب لإثبات الجزء الآخر؟ هلأ بيمثل المصنف، يقول مثلاً، خلينا نمثل بهذا المثال. أحد الجزئين متحققاً بالوجدان والجزء الآخر لم نحرز تحققه وجداناً، لكن كانت له حالة متيقنة، فهل يمكن إجراء الاستصحاب لنثبت هذا الجزء الثاني؟ يقول لا شك ولا ريب في إمكان ذلك عند توفر أركان الاستصحاب. هلا حيذكروا الفرض لا يتوفر فيه، لا تتوفر فيه أركان الاستصحاب. المثال الذي يفرضه المصنف هو المثال التالي: الحفيد حتى يرث من جده، حتى يصل الإرث من الجد إلى حفيده. الإرث هنا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي له موضوع، موضوعه مركب من جزئين، الجزء الأول أن يموت الجد، إذ هذا هو موضوع الإرث كما هو واضح. الجزء الثاني أن يكون الأب مسلماً، عفواً، أن لا يكون الأب مسلماً حين وفاة الجد، لأنه لو كان مسلماً حين وفاة الجد لحجب الحفيد، فيرث الأب حينئذ. إذن حتى يصل الإرث إلى الحفيد نفترض أنه لا بد أن يكون الأب كافراً إلى حين موت الجد. الآن أحد هذين الركنين وهو موت الجد مثلاً حصل أمامنا، تحقق بالوجدان. الركن الثاني أبي كان كافراً، هل وأسلم نفس الحالة اللي هي مجهولة التاريخ، قطعا كان كافرا وقطعا الآن هو مسلما، لكن إسلامه متى كان؟ قبل موت الجاد أو بعد موت الجاد؟ هنا نجري الاستصحاب لإثبات بقائه على الكفر إلى حين موت الجاد. هذه هي الحالة التي نتحدث عنها، حالة عدم العلم بالتاريخ. لكن هون ما عم تجري هذه الحالة في تمام الموضوع، ولا تجري في الحكم، هي تجري في جزء الموضوع، وهناك أثر شرعي مصحح بالنتيجة. حتى لو كان جزء الموضوع فإنه يترتب عليه الحكم الشرعي الذي هو الإرث ووصول الإرث إلى الحكم. إذن هل هذه الحالة نفس الحالة المتقدمة؟ شو الفرق بس؟ إنه هون نحن نجري الاستصحاب في جزء الموضوع بلحاظ ما لهذا الاستصحاب من أثرين شرعية. طيب هلا بيقول المصنف لكن جريان الاستصحاب لإثبات الجزء يتوقف على أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على ذات الجزئين لا على وصف اقترانهما. نحن عندنا موضوع له جزئين، موت الجد، موت الجد وبقاء كفر الأب إلى حين موت الجد. الحكم الشرعي لابد أن نحرز أنه مترتب على ذات هذا الجزء مع ذات هذا الجزء لا على وصف اقتران هذا الجزء مع ذات الجزء، لا على المعية، على ذات الجزء الأول بالإضافة إلى ذات الجزء الثاني. لماذا يشترط هذا الشرط؟ يقول لأن الاستصحاب ماذا يحرز لنا الذي أجريناه؟ أثبت لنا ذات الجزء الثاني، وصف المعية ووصف الاقتران من قبيل اللازم التكوين، فالاستصحاب بالنسبة إليه يكون من قبيل الأصل المعين. يعني غاية ما يثبت بالاستصحاب هو ماذا؟ هو ذات الجزء الثاني لا الاقتران بينه وبين الجزء الأول. هذا الاقتران هذا من قبيل اللوازم العادية العقلية غير الشرعية، ونحن تقدم أن الاستصحاب لا يثبت لوازمه غير الشرعية. طيب فحينئذ يعني شو المقصود؟ لابد من الرجوع إلى الدليل لنرى أن هذا الموضوع كيف هو موضوعا للحكم الشرعي، بنحو أنه لابد من أن تتوفر الأجزاء بذواتها، أو بنحو لابد من إحراز وصف الاقتران. فهنا لابد من الرجوع إلى دليل هذا الحكم الشرعي. يقول ومن ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إما إثباتا أو نفيا. واضح، إما تستصحب مثلا الحدوث وإما تستصحب الارتفاع، وقد يكون مركبا من جزئين أو أكثر. ويكون طبعا جزئين مش تكتب على الهمزة، الهمزة تكتب على الألف. ويكون أحد الجزئين ثابتا وجدانا.
جزئين يعني الطويل كمان؟
ها؟ ولا بتاع؟ لا على الألف. على الألف، الهمزة مش تكتب لحالها هنا. طيب إذن ويكون أحد الجزئين ثابتا وجدانا ويكون الآخر غير متيقنان. ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا. طبعا الجزء الأول الذي هو ثابت وجدانا كموت الجاد لا مجرى للاستصحاب فيه، هذا مورد للقطع أصلا، ولكن قد تتواجد أركانه وشروطه لإثبات الجزء الآخر المشكوك فيثبت الحكم، أو لنفيه، لنفي الجزء الآخر المشكوك فينفى الحكم. ومثال ذلك أن يكون إرث الحفيد من جده مترتبا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما موت الجد والآخر عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. وإلا يعني إن كان قد أسلم حين موت الجاد أو إلى حينه كان مقدما على الحفيد لا يحجبه حينئذ بل يرث، أو يحجبه حينئذ ويرث. فإذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الإبن كان كافرا في حياة أبيه ولا ندري هل أسلم على عهده أو لا، فهنا الجزء الأول من موضوع إرث الحفيد محرز وجدانا، والجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب مشكوك يعني إلى حين وفاة الجاد. عدم إسلام الأب إلى حين موت الجاد مشكوك، فيجري استصحاب الجزء الثاني وبضم الاستصحاب. صار عندنا الموضوع كيف أثبتنا؟ أثبتنا أحد جزئيه بالوجدان والجزء الآخر بالتعبد، هذا كان. وبضم الاستصحاب إلى الوجدان نحرز موضوع الحكم الشرعي لإرث الحفيد، لكن هون هذا الشرط اللي ذكرنا، على شرط أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على الجزئين بعنوانيهما على ذات الجزئين. أما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع، نشوف الاستصحاب غاية ما يثبته أن الأب لم يكن مسلما إلى حين موت الجد. أما هل تحقق الاقتران ببركة هذا الاستصحاب؟ نقول تحقق، لكن باستنتاج عقليا لا باستنتاج شرعي. إذن أما إذا كان مترتبا على وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور.
نحن الإسلام
نحن لا نعلم أنه كان كافرا، نعلم الآن أنه صار مسلما. الآن إسلامه متى كان؟ واضح أنه مش واضحة، بس لأنه بربطة بالمسألة، أصل المسألة أن يكون لدينا جهل بتاريخ الحدوث أو تاريخ الارتفاع. هي أصل مسألة حتى نربطهم ببعض.
لكن الأصل
لأن الاقتران والاجتماع لازم عقليا وأثر تكويني للمستصحاب. وقد عرفنا أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب المترتبة على المستصحب بواسطة عقليتان لا تثبت. وقد يفترض الآن فرع آخر، وقد يفترض أن الجزء الثاني هلأ نعم هلأ شوف المصنف بهذا الفرع السابق لا يشترط أن نعلم بأنه بأنه قد أسلم فعلا، لأنه يكفي أنه باستطاعتنا أن نجري الاستصحاب إلى حين وفاة الجهل. هلأ حيحكي عن الإسلام بهذا الفرع اللي جاي، حيحكي عن الإسلام بس نفس النتيجة ما في شيء، يعني لب المطلب واحد. شوف وقد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا، يعني الآن هو في زمان. بس هذا ليش بدو ينبه على أنه طيب الآن أنا عالم بأنه لم يعد كافرا وأنه صار مسلم، هل هذا يؤثر الحكم الشرعي بخصوص مسألة الإرث؟ يترتب على حين موت الجد، حين موت الجد هذا لم يكن مستحقا للإرث، انتقلت ملكية الموروث أو التركة إلى الحفيد. هون يعني بده يقول يقيننا الفعلي هذا بأنه قد صار مسلما لا أثر له على هذا الحكم الشرعي المتقدم، لأن الأثر الشرعي لا يترتب بلحاظ زماننا الفعلي، وإنما يترتب بلحاظ زمان وفاة الجد. وهذا بلحاظ زمان وفاة الجد كنا نشك هل كفر، هل لا زال على كفره أم أنه أسلم. بس هيك يعني مش أكثر من أنه بده ينبه، ولا النتيجة هي النتيجة. يعني يقيننا الفعلي لا يؤثر في المقام شيئا، المدار على حالة المكلف أنه متيقن أم شاك متى؟ في الزمن الذي يطلب ويترقب فيه ترتب الأثر الشرعي. المدار على زمن الأثر الشرعي، على زمن الحكم الشرعي، لا على الزمن الفعلي ولو لم يكن فيه أثر شرعي. وقد يفترض أن الجزء الثاني معلوم الارتفاع فعلا، بأن كنا نعلم فعلا أن الأب قد أسلم، كان كافرا وأسلم، لكن نشك في تاريخ ذلك وأنه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك. ليش تحكم؟ نشوف شيخنا بدي أسألك نسأل سؤال. هل هذا الأب هذا الأب لو كان لم يسلم حين وفاة أبيه حين وفاة الجد يورث؟
فانا عم اقول انه انا متيقن الكفر قبل وفاة الجد، اما بالاثناء مش متيقن.
يعني حين الوفاة
احتمال الاسلام مساوي لاحتمال الكفر.
جيد صح، ما هو تعبد الصحابة هيك معناه. والا هلا نفس الشيء، افرض صحيح الزرارة شو كان مورده؟ عندك يقين بحدوث الوضوء ها، وتشك في ان في النوم او لا. الان في حال شكي في النوم احتمالان متساويان، احتمال أن يكون النوم قد أقل الوضوء، واحتمال أن يكون يعني نفس الكلام. كل حالة الاستصحاب هذا قريب، هو تعبد، هو شك، ما عندنا إحراز للواقع.
يقين بإثنان، مش أنت يعني
إيه بس، هلا بدي أسألك سؤال. هلا هذا لو كان حين وفاة الجد، لو كان حين وفاة الجد لم يسلم، لو بالواقع لم يكن قد أسلم حين وفاة الجد، هل يرثه أم ينتقل الإرث إلى ابنه إلى الحفيد؟ بانتقال الإرث إلى ابنه دخل في ملكية الابن، لا يعود إلى ملك الأب حتى لو أسلم. الأب إذا رجع أسلم بعدين أفرض باليوم الثاني أسلم ها؟ فلا يعود إليه الإرث، لأن الإرث قد انتقل، لم يعود إرثا، انتقل إلى ملك ابنه. لذلك هون الأثر هيك. طيب لا إذا لكن نشك في تاريخ ذلك وأنه هل أسلم قبل وفاة أبيه أو بعد ذلك. وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد. طيب هذا بس ليش أفردوا بالذكر لهذا الفرح؟ بس حتى يقول هذا التنبيه، ولا يضر بذلك بأننا نعلم الآن بأن الأب لم يعد كافرا فعلا، لأن المهمة بلحاظ هذا الحكم الشرعي تواجد الشك في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه. وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته، فيستصحب بقاء الجزء الثاني من الموضوع وهو كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الأول وهو موت الجد فيتم الموضوع. إذا النتيجة واحدة. وكما قد يجري طيب هون بس بهذا اخر اخر مقطع، انه لو فرضنا عكسنا المثال، هذا كان مسلما قبل وفاة الجد قطعا، الان هو كافر قطعا، نستصحب اسلامه الى حين وفاة الجد، وبالتالي ننفي ارث الحفيد. يقول وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزئين. ففي نفس المثال، إذا كان الأب معلوم الإسلام في حياة أبيه وشك في كفره عند وفاته، جرى استصحاب إسلامه وعدم كفره إلى حين موت الأب، ونفينا بذلك إرث الحفيد من الجد، سواء كنا نعلم بلا فرق في ذلك بين أن كان قد كفر بعد ذلك هذا الأب أم لم يكن، سواء كنا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبيه أو لا. إذن هذه حالة من حالات الشك في التقدم والتأخر، اللي هي عبارة عن حالة أن يكون لدينا علم بأصل الحدوث أو بأصل الارتفاع وشك في التاريخ، يعني عدم علم، عدم دراية بتاريخ هذا الحدوث أو بتاريخ هذا الارتفاع. الآن يريد المصنف أن يفرض صورة ثانية من البحث. طبعا هذه الصورة أيضا تحتها صورة، هذه الصورة تسمى صورة أو حالة مجهولي التاريخ، وإن كان المصنف هون بالأثناء حيجيب فروض نفي مجهولي التاريخ في مجهول التاريخ. على كل حال، إذا عنوان هذه الحالة أنه هل يجري الاستصحاب في مجهولي التاريخ أو لا يجري. الآن نفرض الجهلة في كلتا الحالة، هذا كان مسلماً، بس خلينا ولو من باب التمثيل على الاعتماد على المثال السابق، هذا أسلم قطعاً وكفر قطعاً، لكن إسلامه قبل كفره، كفره قبل إسلامه، فهذه هي الحالة التي يقال فيها به حالة معلومية. طبعاً هي هالحالة هل يجري الاستصحاب فيها أو لا فيها خلاف. المصنف في هذه الحلقة بنى على رأي المشهور في المسألة، ولا هو الظاهر بيتبنى رأي تاني، بيتبنى رأي محقق العراق. رأي المشهور في المسألة شو بيقول؟ بيقول إنه في هذه الحالة المقتضي لجريان الاستصحاب موجود في كلتا الحالتين المجهولتين، فيجري الاستصحاب في كلتيهما مبدئيا، لكن يتعارض الاستصحاب فيتساقط. يعني هذا كفره متيقن، هل ارتفع كفره أو لا مشكوك. إسلامه متيقن، هل ارتفع إسلامه أو لا مشكوك. فأركانه الاستصحاب تتوفر بالنسبة للكفر وتتوفر بالنسبة للإسلام، يجري الاستصحابان معا يتعارضان فيتساقط. هو هذا متيقن الكفر، هذا متيقن الإسلام، يعني فيك تصور جريان أركان الاستصحاب فيه كل من الطرفين. يقول وعلى هذا الأساس، إذن هذا شروع في الكلام عن حالة مجهولي التالي. قد يفترض هلا إسه مش بل وعلى هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين، من قبيل كفر الأب وموت الجد، وأحد الجزئين وهو كفر الأب معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه. طيب لكن لا ندري بالضبط متى ارتفع، وهذا يعني أن هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقق موضوع حكم الشرع، يعني موت الجد. موت الجد إذا كان قد حدث قبل ارتفاع كفر الأب، هذا يعني أن الموضوع اللي هو موت الجد وكفر الأب قد تحقق في آن من الآن. إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقق موضوع الحكم الشرعي اللي هو إرث الحفيد لوجود الجزئين معا في زمان واحد. وأما إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر فالموضوع لم يتحقق. فلا يجدي في تكميل موضوعه. وفي هذه الحال إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء الذي هو كفر الأب، نجد أن المحتمل بقاؤه إلى حين حدوث الثاني الذي هو موت الجد، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين لتوافر أركان الاستصحاب، ويترتب على ذلك ثبوت الحكم. في المقابل إذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداء، هي الحالة المتيقنة أن الجد بعد لم يموت، موت الجد، نجد أن من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأول الذي هو كفر الأب، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين لأن أركان الاستصحاب متواجدة فيه، ويترتب على ذلك نفي الحكم. إذا الموضوع لم يكتمل فالحكم منتفعان، وهذان الاستصحابان متعارضان لعدم إمكان جريانهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا، وتسمى هذه الحالة بحالة مجهولي أهل. هون المصنف بعنوان، وإلا هذا العنوان اللي مذكور عندي هون على طبعتي حالة مجهولي التاريخ مش من المصنف أصلا، هذا من محقق الكتاب. بس هون بعنوان المصنف، هلا ما بيحط عنوان، بيقول وحالة مجهولي التاريخ لها ثلاث صور. هلا هي هالعبارة هي بمثابة عنوان، مع أنه حنشوف أنه الصور الثلاث التي سيذكرها مش كلها من مجهولي التاريخ. يقول إحداها أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الأول الذي هو كفر الأب وزمان حدوث الجزء الثاني الذي هو موت الجد مجهولا. هذه واضح، هذه حالة مجهولي التاريخ. يعني مات الجد قبل كفر قبل ارتفاع كفر الأب أم لا؟ ارتفع كفر الأب قبل موت الجد أم لا؟ الله أعلم. فكلاهما مجهولان، مجهولي مجهولا التالي. الثانيتها أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول الذي هو كفر الأب معلوما. شوف زمان ارتفاع الجزء الأول الذي هو كفر الأب معلوم، أنا علمت أنه كفر أو أنه ارتفع كفره عند الظهر، لكن زمان حدوث الجزء الثاني الذي هو موت الجد، متى مات أبوه؟ هل مات قبل الظهر فيكون قد بقي على الكفر إلى حين موته، أو مات بعد الظهر فيكون قد أسلم قبل موته؟ فإذا هذه الحالة نلاحظ أن أحد الأمرين معلوما والأمر الثاني مجهول التاريخ، لكن مع ذلك ما في اعتراض على المصنف، لأن المصنف حيحل له الحالة، حيقول هذه الحالة أيضا هي من مجهولي التاريخ. ثالثتها أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني الذي هو موت الجد معلوما، ولنفرضه الظهر، لكن زمان ارتفاع الجزء الأول الذي هو كفر الأب مجهولا، ولا يعلم هل هو قبل الظهر أم بعده. هذه الحالة عكس الصورة، عكس الصورة السابقة، ما فيها شيء.
الجزء الثاني موت الجد،
شو إيش؟
الجزء الثاني موت الجد،
يعني هلا حسب فرض المصنف كله الجزء الثاني هو موت الجد. هون بهذه يعني بهذه حاله مجهولي التاريخ كله عم يحكي عنه، سما ما بيقدمه وبياخره الجزء الاخر، يعني المقصود مش ما في تراتبيه بيناتهم يعني. وفي الصوره الاولى، الصوره الاولى عندي جهل بالتاريخ في كل منهما، لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار اليهما. بأي معنى يجريان؟ يجريان فعلا، يقول لا، بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما. إذن لا يجريان بسبب التعارض. ليش الثمرة فيها؟ إنه أنت إذا هن بيجروا مع بعض بس بيتعارض، أفرض عندك أثر شرعي لإجراء الاستصحاب هنا ولا يوجد أثر شرعي لإجراء الاستصحاب هنا، فهنا لا يجري، ها، ويجري حينئذ في الطرف الآخر بلا معارض. بينما مثلا على كلام المحقق العراقي ومن تابعه، انه اصلا الاستصحاب لا يجري، مش انه يجري يعني في المقتضى للجريان غير الامر المنع والتعارض، اصلا الاستصحاب في حاله مجهولي التاريخ لا. اما في الصوره الثانيه فقد يقال بان استصحاب بقاء الجزء الاول الذي هو كفر الاب لا يجري. هون شو الصوره الثانيه؟ شو كانت؟ نحن نعلم زمان موت الاب، موت الجد، أنه مات عند الظهر. الشك والجهل لدينا بتاريخ كفر بتاريخ كفر أو ارتفاع كفر الأب. متى ارتفع كفر الأب؟ هنا في هذه الحالة المصنف بديون للوهلة الأولى قد يقال هون ما عندنا طرفين يجري فيهما الاستصحاب حتى يحصل تعارضا. هون لدينا طرف واحد يجري فيه الاستصحاب، الطرف الآخر لا مجرى للاستصحاب فيه. أنت عم بتقول عندك جزء معلوم التاريخ وعندك جزء مجهول التاريخ. الاستصحاب إنما يجري في مجهول التاريخ، هون يوجد شك، هون يوجد جهل. أما في الجزء الأول الذي هو معلوم التاريخ، ما هو معنى جريان الاستصحاب؟ لأن موت الجد معلوم الحدوث، متيقن الحدوث، لا مجرى للأصل العملي أصلا. يجيب المصنف عن ذلك بأنه معلوم الحدوث في نفسه، يعني أنت بتعرف أنه الظهر مات الجد، لكن معلوم الحدوث بالنسبة إلى إسلام الأب أو كفر الأب. إذن عندنا شغلتين، التاريخ المطلق والتاريخ النسبي. التاريخ المطلق هو تاريخ الجزء الأول أو تاريخ أحد الجزئين في حد نفسه بصرف النظر عن الجزء الآخر، يعني تعرف بأي ساعة بأي يوم مثلا بأي كذا. لكن المدار ليس على التاريخ المطلق، نحن بدنا نعرف أنه اجتمعوا مع بعضهم الركنان، هو الجزئين جزئي الجزئين الموضوع هل اجتمعا معا أم لا. فالمدار على التاريخ النسبي، يعني تاريخ كل من الجزئين بالنسبة إلى الآخر. والجزء الأول موت الجد صح نعرف أنه الظهر، لكن بالنسبة إلى كفر الآب هل كان قبل كفر الآب أم كان بعد كفر الآب غير معلوم. فالتاريخ النسبي مجهولا، فيمكن جريان الاستصحاب في نفسه، غاية الأمر يحول التعارض دون جريانه الاستصحاب. يقول أما في الصورة الثانية فقد يقال إن استصحاب بقاء الجزء الأول الذي هو كفر الأب لا يجري، لأن بقاءه ليس مشكوكا بل هو معلوم قبل الظهر ومعلوم العدم عند الظهر، فكيف نستصحبه؟ إنما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني الذي هو موت الجد فقط. وينعكس الأمر في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة نفس الكلام أيضا، نفس الاعتراض بيجي، هو حيجاوب عنهم بنفس الجواب. الصورة الثالثة لأنه نحن فرضناهم بس بالعكس، إنه مرة أنت بتعرف متى مات الجد، مرة بتعرف متى زال الكفر الأب. صورة واحدة يعني، بس إنه بتعكس. يقول وينعكس الأمر، يعني وتنعكس النتيجة في الصورة الثالثة، فيجري استصحاب بقاء الجزء. المهم أنه يجري، المستشكل عم يقول يجري بقاء استصحاب بقاء الجزء المجهول التاريخ، أما الجزء المعلوم التاريخ في نفسه فلا يجري استصحاب فيه. الجواب عن هذا الاعتراض واحد في الصورتين، أنه هذا وإن كان معلوم التاريخ في نفسه لكنه مجهول التاريخ النسبي، والمدار على التاريخ النسبي لا على التاريخ المطلق. وينعكس الأمر في الصورة الثالثة، فيجري استصحاب بقاء الجزء الأول دون عدم حدوث الجزء الثاني لنفس السبب. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه. وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حينما ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، يعني في مطلق الزمان، نسبة التاريخ إلى مطلق الزمان. وأما حين ننسبه إلى الجزء الآخر، هي الاعتيادية ولا العادية؟ مش عارف. في اعتادة. صرف إيه لها؟ كرر.
قلنا هذا التاريخ الشيء
سنة. ها؟
إلى ساعات اليوم الاعتيادية، هذا التاريخ
اللي هو نسبة تاريخ وقوعه إلى مطلق الزمان، هيك المقصود. ولا مش أحيانا حسب الحدث، في أحداث مثلا ما بتكون النظر فيها إلى مثلا ساعات اليوم، يمكن إلى أيام الشهر أو يمكن إلى أشهر السنة، هذا في شهر رمضان كذا مثلا، كل حدث بحسب. فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر، وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه. هون عم بيصرح أنه معلوم التاريخ، مع أنه هو جعل أماما حالات مجهولي التاريخ، لكن مجهولات التاريخ بلحاظ التاريخ النسبي، وإلا معلوم يعني ما في تهافت بنانون. إذا عبر عنه بأنه معلوم التاريخ فبالقياس إلى التاريخ المطلق، إذا عبر عنه بأنه مجهولات التاريخ فبالقياس إلى التاريخ النسبي. ومعلوم إذن في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه، ويسبق الاستصحابان بالمعارضة، لأن ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه في نفسه لا بتاريخه النسبي، أي مضافا إلى الآخر، فهما معان مجهولان بلحاظ التاريخ النسبي. الفرع الأخير المتبقي من هذه المسألة يعبر عنه بحالة توارد الحالتين. هون شو كنا عم نفرض؟ اللي هي نفس تقريبا نفس الحالة السابقة. نحن شو كنا عم نفرض هلا؟ عنا حكم شرعي واحد.
حالة التوارد.
توارد الحالتين. عنا حكم شرعي واحد. هذا الحكم الشرعي الواحد مترتب على موضوع واحد. غاية الأمر. الموضوع الواحد له جزءان. أحدهما كان ثابتاً بالوجدان، الآخر نريد أن نثبته بالاستصحاب التعقيد. طيب الآن في توارد الحالتين شو بيفرق عنا؟ لدينا حالتان، كل حالة من الحالتين تنتج حكماً شرعياً مضاداً، اللي هو مثل المثال أمثلة باب الوضوء. هذا متيقن من الحدث، متيقن من الوضوء. متى توضأ ومتى أحدث؟ قبل الوضوء أحدث أم بعد الوضوء؟ نفس الكلام بالنسبة للوضوء، وضوء كان قبل الحدث أم بعد الحدث؟ نفس الفرض يعني، بس شو الفرق؟ إنه نحن ما عم نحكي عن حكم شرعي واحد، ما عم نحكي عن موضوع له جزءان، نحن نتحدث عن حالتين متضادتين تنتجان حكمين متضادين، وهنا يجري الاستصحابان فينا في نفسيهما ويتعارضان. طيب وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوعا لحكم شرعي كالطهارة من الحدث والخبث، من الحدث والحدث، طهارة من الحدث بالنسبة إلى الحدث، أو الطهارة من الخبث والخبث. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين وشك في طرق الأخرى استصحب الأولى، وإذا علم بطرق كلتا الحالتين ولم يعلم المتقدمة والمتأخرة منهما تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث أو الخبث، لأن كل من الحالتين متيقنة سابقا ومشكوكة بقاء، ويسمى أمثال ذلك بتوارد الاستصحاب في حالتين، في حالات الشك السببي والمسبب. لا نرتاح لل يعني لرأس الساعة
على العشر.
خلصنا شهرنا يعني ما
شيخ لا سؤال
بس يعني بعد عنا لقوا بعد عنا بكرة مش اليوم هي على لغة إسهال الواو هي أصلا هي أصلا طرور
شيخ علي على الواي إذا بكرة عليك الإسلام لا أفضل التعادل ما بيسمى سهال
لا سنأخذ المفينة
لا بلا ما نأخذ المفينة نأخذ عبوك عم راجع
لاش
ما نراجع
لا ما
نش بتراجع
هو أربعة خمس جمعة أنا جاهز للمراجعة
لا نحن ثلاثة لا مش حابين نخلص الشيء
خلاص
بيخلص بده هو بس يعني ما شاء الله
إنه لغة قلب الياء الياء أو ال أو الواو المصغرة أول همزة المصغرة طواو أو ياء هذه بعبروا عنها في الإسهال هي إسهال ال إسهال إذا ألمنا الواو للهمزة أما الدال هذا بيعبروا عنها بال بلا